بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين أصله في لغة العرب الحلف، وقد خصته الشريعة الإسلامية بالحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيقول والله أو يقول وخالقي أو يقول وربي أو ورازقي، كل ذلك يعتبر يمينا شرعيا منعقدا. ويحلف الإنسان بهذا الذي ذكر، ولا يجوز له الحلف بغير الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الحلف بالله عز وجل وعلى من حلف، وانعقدت يمينه أن يقوم بفعل ما التزمه على نفسه، وأخذ عليه اليمين أن يفعله. وأما إذا لم يستطع ذلك أو أراد أن يكفر عن يمينه فإنه يكفر. ولذلك يعتبر الإنسان مخيرا في اليمين بين الأمرين: إن شاء أمضاها وأسقط الحنف عنه، وإن شاء حنف بيمينه وكفر. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه وإرشاد لهذا الصحابي الجليل. وقد كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما، رفيقا رقيقا بأصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك باب خير إلا ودلهم عليه، ولا سبيل رشد إلا هداهم إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال: يوصي بهذه الوصية هذا الصحابي، وهي وصية للأمة جميعها: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. وفي رواية: فإنها يوم القيامة حسرة وندامة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون عنده الورع، فلا يكون مستشرفا للأمور، ولا يحاول التبرز والتصدر على الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا تعين عليه الأمر للقيام بالحقوق، أو وجد في نفسه أنه يحقق المصالح ويبرأ المفاسد، أو علم وغلب على ظنه أنه يكون الخير من ولايته لهذا الأمر. وأما بالنسبة للحديث فإنه ورد في هذا الأمر الخاص وهو عام، فإن الإنسان لا ينبغي أن يستشرف للأمور على سبيل العموم. وكل من استشرف للأمور فإنه يظن أنه أهلا لها، وإذا ظن الإنسان أنه أهل للشيء خذله الله عز وجل وسلبه التوفيق ووكله إلى نفسه الضعيفة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المعتوب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالذي يطلب هذه الأمور ويريد دائما أن يكون متقدما على الناس يظن بنفسه الفضل، حتى ولو كان هذا الأمر في العلم، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يستشرف ولا يتصدر إلا إذا كان أهلا أو تعين عليه الأمر أو طلب منه ذلك. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا يحدث الناس ولا يقص عليهم إلا أمير أو مأمور أو مراء، فهو واحد من هؤلاء الثلاثة. فالإنسان إذا استشرف من عند نفسه لم يأمن الفتنة، وخاصة إذا كان حديث السن. وفي الحكمة الماثورة عن السلف: إذا تقدر الحدث افتتن إلا أن يعصمه الله بعصمته. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون من طلب معالي الأمور على سبيل الاستشراف والتبرج على الناس. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول: لا لا ينبغي للإنسان أن يتصدر بالعلم والفتوى إلا إذا شهد له رجال هذا الأمر أنه أهل. وقال هذا العالم الجليل: والله ما حدثت أو ما أفتيت ولا علمت إلا بعد أن شهد لي 70 من أئمة الفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أني أهل. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يخافون فتنة الرياء وفتنة الظهور، ولذلك قالوا في الحكمة: شب الظهور قصم الظهور. فالإنسان إذا أحب دائما أن يتدرج فيسأل الإمارة أو التقدم على الناس والتبرج، فإنه لا يأمن من الحسد ولا يأمن أن يضع نفسه في غير مواضعها، ولكنه إذا اشتكى إلى الله التقصير واعترف أنه الذليل له والفقير فتح الله له من أبواب رحمته وأعانه وسدده ووفقه وأرشده. واستثنى العلماء من هذا الحديث الصحيح أن يكون الإنسان أهلا للأمر الذي يطلبه، ويغلب على ظنه أنه إذا لم يطلب هذا الأمر أنه سيوكل إلى من هو دونه أو من تحصل المفاسد بسببه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يطلب هذا الأمر. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، فسأل أن يكون عليها أمينا حافظا، وذلك لعلمه أنه أهل لذلك وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه يستثنى من هذا الحديث ما ذكر. وأما ما ورد في بقية الحديث فإنك إن سألتها وكلت إليها أي خذلك الله من التوفيق وحرمك من الرحمة والتيسير، وأصبح الإنسان موكولا إلى نفسه لأنه يظن بنفسه أنه سيقوم بالأمر على أتم وجوهه. وفي هذا الحديث تنبيه وإرشاد إلى أنه ينبغي للإنسان دائما أن يعتقد في نفسه النقص حتى يكمل الله نقصه، وأن يعتقد في نفسه أنه فقير إلى رحمة الله غني بالله جل جلاله. ولذلك قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أظن أني أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، ولا جلست مجلسا أظن أني أصغر القوم وأحقرهم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى عبده أنه متعلق به متوكل عليه نصره وأعزه وأكرمه. نسأل الله العظيم أن ينفعنا برحمته وأن يشملنا بواسع منه ولطفه. فإنك إن سألتها أكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا فيه دليل على أنه إذا أعطي الإنسان الأمر وكان ذلك خاصة على سبيل الإلزام فإن الله يعينه ويسدده ويوفقه ويرشده. أما بالنسبة لتتمة الحديث: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فيه دليل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف واليمين، أنه إذا حلف الإنسان على شيء ورأى أن غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فلو حلف أنه لا يخرج اليوم إلى مكان ما وغلب على ظنه أنه لو خرج انتفع المسلمون بخروجه أو نصر غيره أو أحسن إليه أو أسدى الخير إلى الناس، فإنه يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. وفي هذا الحديث جملة وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن اليمين الشرعية منعقدة، وأنه ينبغي على المكلف أن يقوم بها أو يكفر. المسألة الثانية، وهذا بإجماع العلماء، أن من حلف على أمر أن يأتيه أو على أمر ألا يفعله أنه يحنث وتلزمه اليمين ويلزمه وتلزمه الكفارة بنقض هذا اليمين. المسألة الثانية فيه دليل على أن المستحب لمن حلف على أمر ألا يفعله أو على أمر أن يفعله شرع الخير في خلاف اليمين أن يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. المسألة الثالثة هل يكفر قبل أن يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم أن الإنسان مخير، إن شاء كفر عن اليمين ثم حنث، وإن شاء حنث ثم كفر عن يمينه، فهو بالخيار بين الأمرين. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى القول بأنه لا يكفر حتى يحنث، والسنة دالة على مشروعية التكفير قبل الحنث. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على مشروعية ذلك.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها.
هذا الحديث يؤكد ما تقدم في الحديث الماضي، وفيه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ثم يحنث ويأتي الذي هو خير، فهو حجة لجمهور العلماء على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع بمشروعية التكفير ثم الحنث باليمين.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آكرا.
هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه يحلف بغير الله أيدي الآباء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن هذا، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله، فقال كما في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك يعتبر من الشرك الأصغر أن يحلف بغير الله جل وعلا، فإن عظمه كتعظيم الله جل جلاله وصرف لما لله له فإنه مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: لا ذاكرا ولا آكرا، أي أنه لم يحلف باليمين عن نفسه ولا حاكيا عن غيره. وهذا يدل على التزام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وعدم تركهم لها بعد بلوغها لهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
هذا الحديث فيه قصة لهذا النبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو سليمان بن داود حينما حلف بالله جل وعلا أن يطوف على 70 امرأة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي هذا دليل على علو همته في الخير وما وذلك أنه قصد من هذا الوطر الذي هو عادة من العادات قصد به العبادة، وذلك هو شأن الفضلاء الكملاء الذين كملهم الله جل وعلا أن تكون أمورهم الدنيوية طوعا لأمورهم الأخروية، ولذلك لم ينظر إلى الجماع أنه متعة نفسية، ولكن قصد منه أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كمل إيمان الإنسان كلما سمت نفسه للآخرة وحدثته بالخير، ولذلك لا يطلب شيئا من شهواته ونزواته المباحة إلا وأدخل نية الآخرة فيها، حتى كان السلف الصالح رحمة الله عليهم ينوون بالنوم العبادة والتقوي على الطاعة، فيصير نومهم عبادة لله من هذا الوجه، فقصد أن يطوف على هذا العدد من النساء، وفيه دليل على قوة الأنبياء، وما جعل الله فيهم من القوة أكثر من غيرهم من عامة الناس والبشر، ولذلك جعل الله فيه هذه القوة العظيمة. ثم إن الله عز وجل ابتلى فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله لا على سبيل الإعراض ولكن على سبيل الانشغال، وذلك لانشغال همته أن ينال هذا الخير العظيم، وأي خير مثل أن يخرج الله من ذريتك هذا العدد ممن يقاتل في سبيل الله ويبلي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فحبه للخير واشتغاله به جعله في شغل عن ذكر المشيئة. ثم إن الله ابتلاه فلم تلد إلا واحدة إلا واحدة، وضعت نصف إنسان، وفي هذا دليل على ابتلاء الله للأنبياء، وأن الله قد يبتلي أحب الناس إليه وهم الأنبياء، وفيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الكمال، وأنه إذا حرم الكمال فإن الله قد يقبض النعمة عنه، أعني بلوغ علو الشأن والفضل، وذلك أن هذا النبي يحرم هذا الخير العظيم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فأجره مكتوب بنيته. ومحل الشاهد من هذا الحديث في قوله إن شاء الله، حيث دلت هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين أن من حلف اليمين فقال إن شاء الله أنه لا يحنث. وبهذا قال جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع على أن الإنسان لو قال والله إن شاء الله لأذهب اليوم إلى كذا ثم لم يذهب ولو باختياره أنه لا يحنث، ولا تلزمه الكفارة بشرط أن يكون هذا الاستثناء متصلا بكلامه وليس منفصلا انفصالا مؤثرا.